السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
اللهم صل على محمد وآل محمد. خلاصة ما تقدم وما هو المهم، أن موضع النزاع بين الأشاعرة والعدلية في الحسن والقبح هو حكم العقل العملي بما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل. قلنا أن هذا حكم العقل العملي لأنه مما ينبغي أن يعمل، ولكن إلى الآن لم تتضح معالم البحث، يعني لم نصل إلى موضع النزاع، ولهذا لابد من توضيح مقدمة. هذه المقدمة عنونها الشيخ المظفر رحمه الله بهذا العنوان: أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح. أولا، لابد أن نعرف بأن جميع مدركات الإنسان معلولة لعلة ومسببة عن سبب، وعليه فإدراك العقل العملي أن الشيء مما ينبغي فعله ما هو سببه، وإدراكه أن الشيء مما ينبغي تركه ما هي علته. يعني نحن نسأل: ما السبب الذي جعل العقل العملي ماذا يدرك أو يحكم بأن هذا الشيء مما ينبغي فعله؟ طيب، بالاستقراء نجد انحصار أسباب ذلك في 5 أمور. الأمر الأول أن العقل العملي، أولا قبل العقل العملي نتكلم في العقل النظري، أن إدراك العقل النظري بأن هذا الشيء كمال لأنه مما ينبغي أن يعلم، فلو أدرك بأن هذا الشيء كمال للنفس، فبمجرد أن يدرك أنه كمال للنفس أو يدرك أنه نقص للنفس، يأتي العقل العملي ويدعو ماذا؟ إلى الإتيان به تحصيلا لذلك الكمال، أو إلى تركه دفعا لذلك النقص. واضح؟ ولكن المشكلة هنا، إذا كان الشيء الذي أدركه الإنسان أنه كمال للنفس كان شيئا خاصا به، على سبيل المثال عندما تحسن إلى إنسان هذا يلائم مصلحته الشخصية فيثير في نفس الرضا، وطبعا يقوم بمدح هذا الإنسان المحسن، و كذلك في ناحية الإساءة، لو أساء شخص إلى شخص آخر فذاك الآخر يذمه، زين، لأنه ماذا؟ آلمه فيسخط عليه، فلعله ينتقم منه أو يتشفى منه، وأقل شيء يفعله أنه يذمه. إذن هذا المدح وهذا الذم وإن كان أدركه الإنسان وأنه كمال للنفس، لأنه وما جزاء الإحسان إلا الإحسان الذي يحسن إلى شخصين هذاك يشعر بأن هذا الإحسان كمال لنفسه، لكن هذا شيء خاص به، وهذه واقعة جزئية، فبما أنها واقعة جزئية فهنا العقل لا يكون هو المدرك لذلك. لماذا؟ لأن العقل لا يدرك إلا الأمور الكلية، مثلا الأمور الكلية مثلا كالعلم، الشجاعة، حفظ النظام، مثل هذه الأمور الكلية التي فيها مصالح نوعية. إذن من الذي يدرك الأمور الشخصية والأمور الجزئية؟ درسنا في المنطق وفي بعض الكتب الأخرى أن هناك قوة أخرى وهي قوة الحس وقوة الوهم وقوة الخيال. هذه النفس البشرية فيها قوى متعددة، لهذا نحن نقول كثيرا بأن الإنسان يسير خلف قوة الوهم، لاحظوا، وهذا كثيرا ما يحدث، لأن الوهم أحيانا يعاند العقل. يعني العقل يدرك بأن الظلمة زين لا شيء، عدم النور زين، لكن الوهم يخيف الإنسان، فبالتالي تشوف الإنسان يخاف من الظلمة، يخاف من الميت، يخاف دخول المقابر، مع أنه المقابر بالنهار تقول له ادخل يدخل، لكن بالليل لا يخاف زين، مع أنه عاقل وعقله يقول بأنه لا يوجد هناك شيء، لكن قوة الوهم حاكمة. فكثير من الناس يقودهم الوهم. أقول هذا في المنطق درسناه، يسمونها القضايا العاطفية. القضايا العاطفية دائما ترتكز على مصالح شخصية. نعم، كما ذكرت أنه في الوقائع الشخصية قد مثلا يستتبع هذا العمل مدحا ويستتبع ذما، لكن هذا لا يسمى حكم عقلي. هذا المدح والذم ليس من مدركات العقل، لأن العقل لا يدرك إلا الأمور الكلية والنوعية. مثال الآن احنا مثلنا بمثال، نمثل بمثال آخر، إدراك أن الجهل نقص هو من مدركات العقل. لماذا؟ لأن فيه مفسدة نوعية. والعقلاء هنا تتطابق آراؤهم على هذه المفسدة النوعية. خب انت بمثال أوضح من الجهل، الظلم. جميع العقلاء يقولون بأن الظلم فيه مفسدة نوعية، فاعله ماذا؟ يستحق الذم. تاركه وهو العادل يستحق المدح. والظلم مما ينبغي أن لا يعمل. إذن فالكمال والنقص بما لهما أو بما فيهما من مصلحة نوعية ومفسدة نوعية هما من الأحكام العقلية. هذه الأحكام العقلية أخذناها في المنطق تسمى بالآراء المحمودة. الآراء المحمودة ركيزتها المصلحة العامة. يعني إذا شيء كانت مصلحته خاصة لا يدخل في الآراء المحمودة. والشيخ المظفر رحمه الله في المنطق عنون هذه الأمور بالتأديبات الصلاحية. زين، كل عاقل في العالم يحصل له الداعي لمدح العادل، ويحصل له الداعي لماذا؟ لذم الظالم. وهذا التحسين والتقبيح العقلي زين هو الذي وقع فيه الخلاف بين من؟ الأشاعرة والعدلية. إذن وإن كنا الآن سنطبق بعد قليل، طبعا الكلام في النقص الكمال والنقص نفس الكلام في الملائمة والمنافرة، وأثناء التطبيق سنتعرض للخلق الإنساني والانفعال النفسي والعادة عند الناس حتى نبين هذه القضايا. لكن نحن الآن إلى أين وصلنا؟ وصلنا إلى نتيجة واضحة في هذا البحث، وهي أن الحكم العقلي الذي هو حكم كلي والناشئ من المصالح النوعية والمفاسد النوعية التي تتطابق عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء هي محل النزاع، وهي التي ندعي أن الشارع لا بد أن يتابع العقلاء في حكمهم، ولا بد أن يحكم بما حكم به العقل. وهذا معنى قول كثير من الأصوليين ما عدا صاحب الفصول، بأنه ماذا؟ إذا حكم العقل حكم الشرع. إذن في هذا الدرس وصلنا إلى نتيجة، وهذه النتيجة حررت الآن محل النزاع. نطبق لأن التطبيق طويل. قال رحمه الله: أسباب حكم العقل بالحسن والقبح. إن الإنسان إذ يدرك أن الشيء ينبغي فعله فيمدح فاعله، أو لا ينبغي فعله فيذم فاعله، لا يحصل له هذا الإدراك جزافا واعتباطا. هذا إدراك، هذا معلول، يحتاج إلى علة، هذا مسبب يحتاج إلى سبب، وهذا شأن كل ممكن حادث، بل لا بد له من سبب. كل ممكن حادث يحتاج إلى محدث، وكل معلول يحتاج إلى علة، وكل مسبب يحتاج إلى سبب، إلى آخره. وسببه بالاستقراء أحد أمور خمسة، نذكرها ها هنا لنذكر ما يدخل منها في محل النزاع في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. فنقول: الأول أن يدرك أن هذا الشيء كمال للنفس أو نقص لها، يعني للنفس، فإن إدراك العقل لكماله، يعني لكمال الشيء، أو نقصه، أو أن هذا الشيء نقص، يدفعه للحكم بحسن فعله أو قبحه كما تقدم قريبا، تحصيلا لذلك الكمال أو دفعا لذلك النقص. طيب، هذا الأمر الأول من الأمور الخمسة التي ذكرها من باب الاستقراء. الأمر الثاني من الأمور الخمسة أن يدرك ملائمة الشيء للنفس أو عدم ملائمة الشيء للنفس، إما بنفسه أو لما فيه من نفع عام أو خاص. تذكرون إما احنا شرحنا في الدرس السابق، أو لما فيه من نفع عام أو خاص، قلنا الذي يشرب الدواء المر، إنزين، يشربه وهو ماذا؟ ينظر إلى عاقبته وهي الشفاء مثلا، فيدرك حسن فعله أو قبحه تحصيلا للمصلحة أو دفعا للمفسدة. وكل من هذين الإدراكين، أعني إدراك الكمال أو النقص وإدراك الملائمة أو عدم الملائمة، يكون على نحوين: الأول أن يكون الإدراك لواقعة جزئية خاصة، فيكون حكم الإنسان بالحسن والقبح بدافع المصلحة الشخصية، مثل أنا ذكرت أنه يحسن إليه فيرى أن هذا الفعل حسن يحكم بحسنه، أو يسيء إليه فيرى أن هذا الفعل قبيح لأنه ماذا؟ لأنه أساء إليه. هذه المصلحة الشخصية والمفسدة الشخصية، يقول: وهذا الإدراك لا يكون بقوة العقل، لأن العقل شأنه إدراك الأمور الكلية للأمور الجزئية، بل إنما يكون إدراك الأمور الجزئية بقوة الحس أو الوهم أو الخيال. وإن كان مثل هذا الإدراك قد يستتبع مدحا أو ذما لفاعله، قد يقول قائل: أنتم تقولون بأنه العقلاء يحكمون على طبق ماذا؟ المدح والذم، يمدحون الممتثل يذمون العاصي. هنا أيضا مدح وذم. نقول: صحيح، المدح والذم موجود، ولكن هذا المدح والذم لا نسميه حكما عقليا. لماذا؟ لأنه من الأحكام العاطفية، لأن سببه تحكيم العاطفة الشخصية، ولا بأس بهذا التعبير. النحو الثاني: أن يكون الإدراك لأمر كلي، فيحكم الإنسان بحسن الفعل لكونه كمالا للنفس كالعلم والشجاعة، أو لكونه فيه مصلحة نوعية كمصلحة العدل لحفظ النظام وبقاء النوع الإنساني، فهذا الإدراك إنما يكون بقوة العقل بما هو عقل، فيستتبع مدحا من جميع العقلاء. يعني إذن المدح الذي تتطابق عليه آراء العقلاء، والذم الذي تتطابق عليه آراء العقلاء، هو محل النزاع، وهو حكم العقل العملي، وهذا لا يحدث إلا إذا كانت المصلحة نوعية والقضية كلية، وأما القضايا الشخصية فخارج عن محل الكلام تخصصا. وكذا في إدراك قبح الشيء باعتبار كونه نقصا للنفس كالجهل، أو لكونه فيه مفسدة نوعية كالظلم، فيدرك العقل بما هو عقل ذلك، ويستتبع ذما من جميع العقلاء. فهذا المدح والذم إذا تطابقت عليه جميع آراء العقلاء باعتبار تلك المصلحة النوعية أو المفسدة النوعيتين، أو باعتبار ذلك الكمال أو النقص النوعيين، فإنه يعتبر من الأحكام العقلية التي هي موضع النزاع، وهو معنى الحسن والقبح العقليين الذي هو محل النفي والإثبات. من الذي ينفي؟ الأشاعرة. من الذي يثبت؟ العدلية. وتسمى هذه الأحكام العقلية العامة الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية، وهي من قسم القضايا المشهورات. الآن قاعد يذكر نفس عبارة منطق مظفر طبعا في صفحة 342 لمن يحب أن يراجع، نفس العبارة موجودة في المنطق. وهي من قسم القضايا المشهورات التي هي قسم برأسه في مقابل القضايا الضروريات، فهذه القضايا غير معدودة من قسم الضروريات كما توهمه بعض الناس ومنهم الأشاعرة كما سيأتي في دليله. وقد أوضحت ذلك في الجزء الثالث من المنطق في مبادئ القياسات فراجع. ومن هنا يتضح لكم جيدا أن العدلية إذ يقولون بالحسن والقبح العقليين يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة ومن قضايا التأديبات الصلاحية والقضايا المشهورة المعدودة من التأديبات الصلاحية، وهي التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء. لو تحطون خط تحت الثلاث عبارات تعرفون محل النزاع. والقضايا المشهورة ليس لها واقع وراء تطابق الآراء، أي أن واقعها هو نفس التطابق ذلك، فمعنى حسن العدل أو العلم عندهم شنو معنى؟ أنه العقلاء يقولون العدل حسن، العلم حسن. ما معنى الحسن والقبح عند العقلاء؟ هو ليس معنى الحسن والقبح عند العقلاء إلا كون هذه الأمور ماذا؟ أن فاعله ممدوح لدى العقلاء، ومعنى القبح مثلا قبح الظلم والجهل أن فاعله مذموم لديهم. ويكفينا شاهدا على ما نقول من دخول أمثال هذه القضايا في المشهورات الصرفة التي لا واقع لها إلا الشهرة، وأنها ليست من قسم الضروريات، ما قاله الشيخ الرئيس في منطق الإشارات. ومنها الآراء المسمات بالمحمودة، وربما خصصناها باسم الشهرة يعني المشهورات، إذ لا عمدة لها إلا الشهرة، وهي آراء لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه ولم يؤدب بقبول قضاياها والاعتراف بها لم يقضي بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسه. مثل ماذا؟ مثل حكمنا بأن سلب مال الإنسان قبيح. كثير من الناس يسلبون مال الإنسان ويرون أنه زرينج، أنه شاطر، أنه استطاع أن ماذا يأخذ أموال الناس، ما يرى أنه شيء قبيح لأنه لم يؤدب بهذه الآداب. وأن الكذب قبيح، إنزين كثير من الناس يكذبون، يكذب ويرى أنه ماذا يفعل شيء حسن، فلماذا؟ لأنه لم يؤدب بهذه القضايا. وهكذا وافقه شارحه العظيم الخواجة نصير الدين الطوسي. انزين احنا قلنا الاستقراء، بالاستقراء خمسة بينا الأول والثاني، الآن الثالث. ومن أسباب حكم العقل بالحسن والقبح الخلق الإنساني الموجود في كل إنسان على اختلافهم في أنواعه، نحو خلق الكرم والشجاعة، فإن وجود هذا الخلق يكون سبباً لإدراك أن أفعال الكرم مثلاً مما ينبغي فعلها فيمدح فاعلها، وأفعال البخل مما ينبغي تركها فيذم فاعلها. وهذا الحكم من العقل قد لا يكون من جهة المصلحة العامة أو المفسدة العامة، ولا من جهة الكمال للنفس أو النقص، بل بدافع الخلق الموجود. كثير من الناس أنه مثلا الآن لو تذهبون إلى القبائل، الكرم عندهم بدافع أن هذا خلق القبائل، مو من جهة أنه لو سألته يقول لك لا الكرم حسنون، العقل يحكم كذا، لا ما يعرف، يقول هذه أخلاقنا، هذا خلق موجود بيننا. وإذا كان هذا الخلق عاما بين جميع العقلاء يكون هذا الحسن والقبح مشهورا بينهم تتطابق عليه آراؤهم. ولكن إنما يدخل في محل النزاع، كيف ندخل الخلقيات في محل النزاع؟ يقول ولكن إنما يدخل في محل النزاع إذا كان الخلق من جهة أخرى فيه كمال للنفس أو مصلحة عامة نوعية، فيدعو ذلك إلى المدح والذم طبعا، وتتطابق آراء العقلاء على المدح والذم، ويجب الرجوع في هذا القسم إلى ما ذكرته عن الخلقيات في المنطق جزء 3 صفحة 20 لتعرف توجيه قضاء الخلق الإنساني بهذه المشهورات. طبعا أنا عندي صفحة 344 لمن يحب أن يراجع منطق الشيخ المظفر. الأمر الرابع من الأمور التي ادعينا أنها بالاستقراء هي سبب حكم العقل، يقول ومن أسباب الحكم بالحسن والقبح الانفعال النفساني نحو الرقة والرحمة والشفقة والحياء والأنفة والحمية والغيرة إلى غير ذلك من انفعالات النفس التي لا يخلو منها إنسان غالبا. فنرى الجمهور يحكم بقبح تعذيب الحيوان اتباعا لما في الغريزة من الرقة والعطف، والجمهور مدح من يعين الضعفاء والمرضى ويعنى برعاية الأيتام والمجانين بل الحيوانات لأنه مقتضى الرحمة والشفقة، ويحكم بقبح كشف العورة والكلام البذيء لأنه مقتضى الحياء، ويمدح المدافع عن الأهل والعشيرة والوطن والأمة لأنه مقتضى الغيرة والحمية إلى غير ذلك من أمثال هذه الأحكام العامة بين الناس. ولكن هذا الحسن والقبح لا يعدان حسنا وقبحا عقليين، بل ينبغي أن يسميا عاطفيين أو انفعاليين، وتسمى القضايا هذه عند المنطقيين بالانفعاليات. لاحظ المنطق صفحة 346. ولأجل هذا لا يدخل هذا الحسن والقبح في محل النزاع مع الأشاعرة، ولا نقول نحن بلزوم متابعة الشرع للجمهور في هذه الأحكام. لو قلنا بهالمقالة الشرع سيتغير برمته، لو قلنا أيها الشارع يجب عليك أن تتابع الجمهور في أحكامهم، لا يبقى شرع ولا يبقى حجر على حجر، لأنه ليس للشارع هذه الانفعالات، بل يستحيل وجودها فيه لأنها من صفات الممكن. وإنما نحن نقول بملازمة حكم الشارع لحكم العقل بالحسن والقبح فقط وفقط في الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية على ما سيأتي وعلى ما تقدم، باعتبار أن الشارع من العقلاء، بل هو رئيسهم، بل خالق العقل، فلا بد أن يحكم بحكمهم بما هم عقلاء، ولكن لا يجب أن يحكم بحكمهم بما هم عاطفيون أو انفعاليون. ولا نقول أن الشارع يتابع الناس في أحكامهم متابعة مطلقة. طيب الأمر الخامس، ومن الأسباب التي تدعو إلى الحكم العادة عند الناس كاعتيادهم احترام القادم مثلا بالقيام له، واحترام الضيف بالطعام، فيحكمون لأجل ذلك بحسن القيام للقادم وإطعام الضيف. والعادات العامة كثيرة ومتنوعة، فقد تكون العادة تختص بأهل بلد أو قطر أو أمة، وقد تعم جميع الناس في جميع العصور أو في عصر، فتختلف لأجل ذلك القضايا التي يحكم بها بحسب العادة، فتكون مشهورة عند قوم الذين لهم تلك العادة دون غيرهم ممن ليست لهم تلك العادة. وكما يمدح الناس المحافظين على العادات العامة، يعني العادات والتقاليد عندنا الآن، المرأة اللي مثلا تلبس عباية على رأسها وتلبس دسوس وتلبس كذا وإلى آخره من هذه الأمور، المطلوب من المرأة الستر بالشرائط الشرعية. أما مثلا أن يكون بعباءة بحيث نقول العباءة واجبة، لو خل تلبس لها شادر مثلا بدل العباءة، المهم أن تستر نفسها سترا شرعيا بعيدا عن أن يكون هذا الستر غير لائق بها بالمؤمنة. والعادات والتقاليد كثيرة، فبالتالي هو يقول: وكما يمدح الناس المحافظين على العادات العامة يذمون المستهينين بها، سواء كانت العادة حسنة من ناحية عقلية أو عاطفية أو شرعية أو سيئة قبيحة من إحدى هذه النواحي. الحين شوفوا الأمثلة، فتراهم يذمون من يرسل لحيته، القوم كلهم مثلا خلنا نفرض في طهران حالقين لحيتهم، إذا شافوا واحد مطول لحيته يقولون عنه أن هذا إنسان عقب مندها من هذول المتخلفين. من يرسل لحيته إذا اعتادوا حلقها، ويذمون الحليق إذا اعتادوا إرسالها. لو واحد مثلا الآن يجيب الحوزة معمم يحلق لحيته، كل المعممين يقولون عنه فاسقون، إنزين، ويذمون ذم شديد. طيب، وتراهم يذمون من يلبس غير المألوف عندهم لمجرد أنهم لم يعتادوا لبسه، بل ربما يسخرون به أو يعدونه مارقا. طيب، هذه القضايا العادية يسمونها العاديات. وهذا الحسن والقبح أيضا ليسا عقليين، بل ينبغي أن يسميا عاديين لأن منشأهما العادة، وتسمى القضايا فيهما في عرف المناطق العاديات. ولذا لا يدخل أيضا هذا الحسن والقبح في محل النزاع. إنزين، أنتوا لاحظوا المظفر صفحة 346. ثم يقول: ولا نقول نحن أيضا بلزوم متابعة الشارع للناس في أحكامهم هذه، يعني نقول للشارع: أيها الشارع، إنزين، يجب أن تتابعنا في عاداتنا وتقاليدنا. لا أحد يقول ذلك، لأنهم لم يحكموا فيها بما هم عقلاء، بل بما هم معتادون، أي بدافع العادة. نعم، بعض العادات قد تكون موضوعا لحكم الشارع، مثل حكمه بحرمة لباس الشهرة، أي اللباس غير المعتاد لبسه عند الناس. ولكن هذا الحكم لا لأجل المتابعة لحكم الناس، بل لأن مخالفة الناس في زيهم على وجه يثير فيهم السخرية والإشمئزاز فيه مفسدة موجبة لحرمة هذا اللباس شرعا، وهذا شيء آخر غير ما نحن فيه. فتحصل من جميع ما ذكرنا، وقد أطلنا الكلام لغرض كشف الموضوع كشفا تاما، أنه ليس كل حسن وقبح بالمعنى الثالث موضوعا للنزاع مع الأشاعرة، بل خصوص ما كان سببه إدراك كمال الشيء أو نقص الشيء على نحو كلي، وما كان سببه إدراك ملائمة الشيء أو عدم ملائمة الشيء على نحو كلي أيضا من جهة مصلحة نوعية أو مفسدة نوعية، فإن هذه الأحكام العقلية الناشئة من هذه الأسباب هي أحكام للعقلاء بما هم عقلاء، وهي التي ندعي فيها أن الشارع لا بد ماذا؟ أن يتابعهم في حكمهم. وبهذا تعرف ما وقع من الخلط في كلام جملة من الباحثين عن هذا الموضوع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.